والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الإتحاد في هذه القاعدة التفسيرية، استعمال لفظي أكثر من معنى أو استعمال الدال اللفظي في أكثر من معنى، كقاعدة مهمة من قواعد النظام الاستعمال اللفظي في القرآن الكريم الذي هو من أنظمة منهج التفسيري على وفق أمومة الولاية والمحكمات كمركز ومحور مركز محوري لتفسير القرآن الكريم. وصل بنا الكلام إلى أن من شرائط الاستفادة من هذه القاعدة تطبيق هذه القاعدة أن يكون تطبيق القاعدة على وفق ضوابط وقواعد، قواعد وضوابط معترف بها في العلوم اللغوية. وخذ معترف بها افرض ومحل وفاق وليست محل خلاف، وقواعد وفاقية بين رواد علوم اللغة وعلوم الأدب. دع عنك الآن قواعد خلافية، قواعد وفاقية. فمثلا بحسب قاعدة علم العروض أو الصوت أو الاشتقاق، هنا هذا الصوت يحمل وينطبق على عدة ألفاظ، وكل قواعد تلك الألفاظ منضبطة هنا يؤخذ بها. أو هذه اللفظة وضعت لعدة معاني يؤخذ بها، وليست هناك من قرينة صارفة عن أحد من المعاني، كل من المعاني تلك المعاني لا نقول محتمل بل نقول متأثم يؤخذ به. تأتي القاعدة من قواعد علم النحو في كيفية إعراب وترتيب الجملة متأثية يؤخذ بها. تأتي القاعدة الصرفية، تأتي القاعدة البلاغية، القواعد عفوا متعددة يؤخذ بها كلها. لماذا؟ لأن أساس البحث في هذه القاعدة الشريفة، قاعدة استعمال الدال اللفظي في أكثر معنى، قائمة على عدم امتناع إرادة المتعدد في عرض واحد بدءا من المعنى والمدلول التصوري إلى الاستعمال إلى التفهيم في لسان الوحي. والبناء على هذه القاعدة ليس يحدث فجوة بين المسار الموجود عليه المفسرين وهذا المنهج التفسيري فحسب، بل يوجد فجوة بين البناء والمسار المنهج العلمي الذي عليه كافة العلوم الإسلامية الآن، علم الكلام، علم الفقه، علم كذا، لأن كلها قائمة على ماذا؟ قائمة على أحادية المعنى، واحدية المراد في لسان واحد. بينما على هذا البناء طبعا أنا أستثني فقط قدماء الفقهاء وفي معلماء الإمامية، لأن عندهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، والكلام يحتمي الوجوه. هذه القاعدة طبعا بحثها في مبحث علم الأصول وأصول الفقه عن التفسير ومرتبط بمبحث التعارض، عندهم أن التعارض هذا آخر المطاف وأنه ليس تعارض في تلوينات دلالات الأدلة، وإن كان متأخر وإن كان المتأخرون أشكلوا عليه، إلا ارتكاز هذا المعنى موجود عند القدماء الفقهاء أقصد. أن دلالة الدليل الواحد لها تلاوين تعدد تنوع من الدلالات ولا يكون هناك تقاطع واستزام. البحث لسنا الآن في هذا ارتكازا الذي نريد أن نرسمه كمقارنة أو كتمييز بين هذا المنهج وغالب علماء العلوم الإسلامية. هناك فجوة وافتراق في المسير، لأنهم يبنون على وحدة وأحاديث المراد لا غير، وإن كانت المرادات المتعددة منضبطة موزونة بموازين وقواعد، إلا أنهم يقولون لا يمكن تحكيم عدة موازين، يعني يفترضون في بادئ البحث التفسيري سواء للقرآن الكريم أو للروايات في أي مجال من مجالات العلوم الإسلامية. ولا أخفى عليكم أن علم التفسير مصدر لعلوم إسلامية عديدة في المعركة الدينية. فالبحث هذا التفسيري قائم في علم الكلام، البحث التفسيري هذا قائم في علم الفقه، في آية الأحكام، في علم الأخلاق، الآداب والسنن الإلهية، وفي علوم متعددة على كل في العلوم الإسلامية والمعارف الإسلامية التي تستقي من القرآن منبعا تفسيريا. حينما يأتي نفس الكلام، هل التفسير الذي يستقى من الآيات والسور لا بد أن يكون واحد أحادي، أو يمكن أن تكون هناك تفسيرات متعددة شريطة أن تكون مستندة إلى مستند، إلى مدرك، إلى دليل، إلى شاهد، إلى قواعد، إلى ضوابط؟ في بيانات القرآن الكريم وبيانات النبي وأهل البيت عليه السلام أن ذلك هو الصحيح. سنبين إذا كانت الاستفادات ليست من الجيب القريحة والقناع وتخليق القريحة والذوق والاستنزاج والهوى يكون تفسير بالرأي، لا، إذا لم يكن كذلك بل كان مستندا ومتولدا من ماذا؟ من موازين بحسب العلوم. وأذكر في بحث سابق ذكرنا بشكل إجمالي فهرسي أن قرائن ودوال كل مرحلة من مراحل الدلالة تستقى من أي علم تذكره، واختصاص كل بل ربما بعض أبواب علم بلحاظ مرحلة، باب علم مثلا البيان لمرحلة، علم البيان في علم البلاغة، وعلم البديع في مرحلة أخرى، علم المعاني لمرحلة أخرى، علم المعاجم اللغوية لمرحلة أخرى، فلما جرى علم النحو لمرحلة أخرى، العلوم الأخرى فيزياء، كيمياء، إدارة، سياسة، اقتصاد، علم نفس، علم فضاء، الفلسفة، العلوم الأخرى ضوابطها قواعدها في مرحلة مرض ذكرهم في مرحلة المراد الجدي غالبا المعمودة، وقد تكون تستقى من القرائن لمراحل سابقة أيضا، لا ليس ممكن، هذا ما ذكرناه غالبي وليس جانبا. لشريطة أن يستند التفسير إلى ضوابط وقواعد كلها تكون مرادة، ما المانع في ذلك؟ هذا الشرط الأول مرة من ذكرنا. الشرط الثاني أن لا يكون هناك تضارب في المعنى المستفاد داخلي في الآية وفي السورة، إذا كان تضارب فواضح أنه هذا التضارب شاهد على أنه ليست كلها مرادة، لا تضرب القرآن بعضه لبعض، التضارب ليس فيه تضارب القرآن، وحي منزل من الواحد الأحد الوحدة، هذا لاحظوا، شوفوا لاحظوا تفسير وحدة القرآن ليس في منهج، هذا منهج أمومة المحكمات، أمومة ومركزية ولاية أهل البيت للمحكمات والمحكمات لكل تفسير القرآن. الوحدة هنا ليس المراد منها وحدة المعنى ولا واحدية المعنى المراد، المراد من الوحدة الانسجام، التناسق المنظوم في نظام هيكلة الأمومة المركزية في نظم ومنظومات، وكم ضون حينئذ معنى الوحدة حينئذ في مراد الله. نعم مراد الله في وحدة، لكن أي وحدة؟ ليست وحدة معنى، وحدة نسق، وحدة أفترض هدف، وحدة مسار، وحدة منظومة، وحدة نظام. تلك وحدات أعلى أفقا، أوسع أفقا، أخطر أفقا، أعقد من وحدة المعنى والوحدة الموضوعية، وحدة الموضوع في التفسير الموضوعي. حلقة في فلاة، في فلاة وحدة المنظومة. الآن لاحظ مثلا نعبر المنظومة الشمسية بينها وحدة، فمو وحدة معنى أو وحدة موجود أو وجود، وإنما وحدة ماذا؟ تناسق، انسجام، تفاعل، تأثر، ارتباط، رباط. بين المنظومة الشمسية وحدة في المجرة، ليست وحدة موجود، وحدة معنى، وحدة تناسق، منظومة ونظام. لذلك لاحظ تفسير ولاية أهل البيت، ولايتنا أساس في النظام، نظاما للملة. تعبيرهم ولايتنا نظاما للملة، في بعض التعابير نظاما للدين. وحدة الدين أصلا، تعال بنا وحدة الدين الإسلامي. وحدة الدين الإسلامي شنو؟ وحدة معنى، وحدة موجود وجود. أي ما شاء الله، باب كذا، باب الصلاة، باب الحج، باب الطهارة، باب الجهاد، باب الأمر المعروف عن المنكر، باب القواعد الدينية، باب التوحيد، باب النبوة، أبواب الدين، باب الولاية. وحدة الدين بأي شيء، وحدة نظام، وحدة منظومة. لذلك هذا المنهج، لاحظ كيف تفسر القواعد اللفظية في تفسير القرآن، في أصول تفسير القرآن، إذا أعطيناها لون على وفق منهج الأمومة، كيف تعطي معاني عميقة غزيرة. نفس القاعدة يستعملها، يشيدها صاحب منهج تفسير الموضوع في القرآن، لكن بشكل متوسط، أو تفسير القرآن بالقرآن بشكل هابط. صاحب منهج تفسير القرآن بالقرآن، أو منهج تفسير الموضوعي، أو منهج تفسير أسباب النزول، أو منهج تفسير المنهج التفسيري التجزئي. أما منهج أمومة، لاحظ هاي منهج أمومة ولاية أهل البيت، أمومة محكمات المحور المركزي الذي تدور حوله روح الدين، روح أبواب الدين، فصول الدين، نوافذ الدين. هذا المنهج يعطي للقواعد اللفظية معنى ولون وتلاوين أخرى من الوحدة، أوسع أفقا، شاسعة المدى، مو ضيقة الأفق، ضيقة الإطار. هذا منهج أمومة المحكمات. نعم لا بد أن يكون هناك نظام في الاستعمال اللفظي، من قال لا؟ ليس هناك فوضى، ليس هناك خلط تخليط، خبط وهوجائية. طبعا لا بد من، لكن هذا لا بد أن يكون نظام. هذا النظام يعتمد على وحدة المعنى، أو يعتمد على وحدة النظام، وحدة المنظومة، عدم التعارض، عدم التدافع، عدم التهافت. لا تضرب القرآن بعض الله، لا يعتمد على وحدة المعنى ووحدة الموضوع، يعتمد على وحدة النظام ووحدة المنظومة. وبين هنا ما فرق وبين كبير بين وحدة النظام المنظومة ووحدة المعنى. لطيف، لاحظ هناك صلة لطيفة ظريفة بين هذا المنهج اللي يشير إلى أهل البيت عليه السلام وبين التوحيد. الله عز وجل لا يسعه اسم من الأسماء المعنية لله. ماذا؟ الأسماء الحسنى لله فقط. أسماء أو أسماء؟ أسماء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً أياً ما تدعو فإن الله أسماء فله الأسماء الحسنى. وحدة نظام إلهي ربوبي، الأسماء متعددة، فكيف المعاني؟ أي معنى يحتوي رب العالمين؟ يسع رب العالمين ما يحتوي معنى؟ هو يبني المعاني، يخلق المعاني، من المعاني تحويه، هو حاوي المعاني. لاحظ تجلي توحيدي في هذا المنهج، والقرآن كلام الله فيه مجلس توحيد، وحدته وحدة نظام ومنظومة. قال من البراهين على هيمنية هذا النظام، هذا المنهج التفسيري، لأنه كما يقول أمير المؤمنين أكثر خطأ البشر في فهم القرآن، كما قال أمير المؤمنين وقال أئمة أهل البيت كرروا هذه التوصية، سبب خطأ الفهم البشر في فهم كلام الله أنهم يقايسون كلام الله بكلامه، فعل الله بفعله. وحدة فعل الله ليست وحدة معنى البشر، لأنه ضعيف عند وحدة موضوعية. إذا لم تكن هناك بين وحدة موضوعية يتهدد المسار لديه، يتبعثر، ينتشر، تصير فوضى، مفوض الأمر إلى الهدم. أما الباري تعالى ليس لديه القصور والعدد، بالعكس لديه وحدة نظام لديه. نعم الاستعمال لا بد له من نظام، من ميزان، ولكن من قال لك أن الميزان وحدة معنى وحدة موضوع؟ لا، وحدة هدف، وحدة منظومة ونظام. إذن الشرط الأول في دي القاعدة الشريفة الجحفلية الترسانية الأخطبوطية المهولة من دون أن يرد عليها أي سهام الأسرار ولا خطورات تهدد الحقيقة، بالعكس هو هذا المنهج هو الذي يستطيع أن ينفتح على الحقيقة بأوسع ما يمكن، لا المناهج الأخرى التفسيرية التي هي نافذة ضيقة للحقيقة تفتح الأبواب بقدر نسأل البشر على الحال. هو هذا المنهج الذي يشيد أهل البيت. مر بنا مرارا في بيانات القرآن وأهل البيت ليس تسميد للمناهج التفسيرية الأخرى، ليس شطم، ليس إقصاء، ليس إبعاد، لا، حفظوا من منجزاتها وإيجابياتها، لكنها لتعلم أنها موقعها قدرها حين. ويجب أن تعرف الخيمة التي تظلل هذه المناهج أي منهج. منهج ماذا؟ أمومة محكمات الكتاب، أمومة ولاية أهل البيت للمحكمات، بل للكتب السماوية، وأمومة المحكمات طبعاً ولاية أهل البيت هي في الحقيقة ولاية الله وولاية الرسول وولاية أسرة النبي بهذه المراتب المتسلسلة. ولاية الرسول تمثل ليست ند لولاية أطيع الله وأطيع الرسول، طاعة الرسول هنا ند لطاعة الله، لا، إنما هي ماذا؟ مثال لطاعة الله، تجلي لطاعة الله، في نوع من التمثل لطاعة الله عز وجل. هكذا طاعة أولي الأمر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله أيضا هي تمثل لطاعة الرسول وولاية الرسول، التي هي تمثل لطاعة الله وولاية الله. لله خلقاء في الأرض. نعم، فحينئذ إذن هذا النظام، نظام أمومة محكمات القرآن وولاية الله ورسوله وإلا أنت هل يمكن أن تقوم للدين قائمة بدون أن نجعل محور الدين ولاية الله؟ هل يمكن أن تقوم للدين قائمة بدون أن نجعل التوحيد هو محور؟ ممكن. أما أن تستقي أفرض أبواب الفقه بشكل غير موصولة ولا مرتبطة بتوحيد الله، يمكن؟ ممكن؟ ممكن. الآن هذه خيوط الاتصال، هذه الأسلاك النورية أو الألياف البصرية، مثلا من باب المثال برفع السماء بغير عمد ترونها، في عمد بس ما ترونها، هل طبعا لابد من محصول الشيطان؟ كيف تنطلق من النقطة المركزية التوحيد إلى الرسالة النبوة ثم الإمامة ثم بقية دوائر الدين وأبواب الدين؟ هل فروع الدين قطيعة عن أصول الدين؟ ما يمشي، لابد فروع الدين متفرعة متولدة نامية نموها من أصول الدين في كيف الرباط. لذلك فلسفيا أيضا هذا برهان فلسفي موجود، برهان عقلي وبرهان وأحياني أعظم بعد من البرهان الفلسفي مذكور. إنما الدين، كلامه البرهان النبوي، إنما العلم فضل إلا سلام، ثلاث ماذا؟ آية محكمة. أول شيء قدم النبي صلى الله عليه وآله آية محكمة، يعني عقائد والأصول، سنة قائمة، علم الأخلاق والنفس والآداب والسنن الدينية، وفريضة فرائض، فريضة عادلة، فرائض التي على البدن بفروع، إذن دوائر تتبع بعضها البعض. أصلا الدين نسيجه قائم على ماذا؟ على مركزية التوحيد، النبوة توحيد الله في التشريع، الإمامة توحيد الله في الطاعة والولاية، المعاد توحيد الله في المنتهى والآخر، مظهر لتوحيد الله هو الأول هو الآخر، المعاد يعني الآخر لقاء الله. كل أصول الدين هي مجلى للتوحيد، ولذلك تمتاز مدرسة أهل البيت أن عندها توحيد ليس من المدارس الأخرى، وهو توحيد ماذا؟ توحيد الطاعة. يعني الله عز وجل عند البشر برنامج نظري، في البرنامج التطبيقي أيضا هناك توحيد الله، يعني الواحد الأحد، إن الحكم السياسي إلا الحاكم الأول هو الله. بينما هذا ما نشاهده في المدارس الإسلامية، حتى السلفية ما يستطيعون أن يثبتون لنا توحيد سياسي. أين عندكم؟ أين الحاكمية السياسية؟ التوحيد في الحاكمية السياسية لا. يقول لي بس عن لا، بعث لنا برنامج نظري، هو مو حاكم مرفوع يده، ما عندكم توحيد سياسي. لأن في مدرسة البيت لا، هناك توحيد ونفي العقيدة الشركية حتى في الحاكمية السياسية وفي الولاية وفي الطاعة، منهم هذا يستقبلون المدرسة الثانية. على كل فالأصول الدين هي مجرى التوحيد. كيف يكون حينئذ أيضا الصلاة مجلى للتوحيد؟ الحج، الصوم، القضاء، المجر، بعبارة أخرى لاحظ وحدة الدين بوحدة ماذا؟ بمركزية التوحيد. زين القرآن يشرح الدين بكل جوانبه أو لا؟ إذا وحدة القرآن مو وحدة سياق الآيات، وحدة القرآن ليست بوحدة الموضوع، وحدة سور القرآن الكريم ليست بوحدة الموضوع، بوحدة الدين، والدين وحدته نظام، وحدة نظام وحدة منظومة. ولذلك إمامتنا نظاما دينيا، ولايتنا مودتنا تنسيق للقلوب، الأفكار تتسق تتناسق تترابط
لأنه في الموضوع. سبحان الله، هذه البيانات المتعددة الآن نشاهدها كلها تشير لهذا المنهج. إذن الخلاف بين هذا المنهج في القاعدة السلفية القاعدة الشريفة السماء فيها السمانة مع المناهج الأخرى التفسيرية الفقهية الكلامية الأخلاقية في العلوم الإسلامية، أن وحدة الاستعمال بوحدة النظام والمنظومة لا بوحدة المعنى. ووحدة النظام يتكفلها قواعد صحيحة في العلوم، يتكفلها عدم التضارب والتناقض، شرط ثالث الوفاق مع المحكمات والولاية. الوفاق مع المحكمات وولاية التوحيد هو الذي يرسم وحدة نسق منظومة الدين. هذا الفارق، ولازمنا في هذه القاعدة فيها زوايا وجهات من البحث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.